صديقي، المفترقات هي جزء لا مفر منه في حياتنا اليومية، وسيساعدك القس تشارلي كوستا من خلال برنامج نافذة على الحياة لكي تواجه نقاط التحول هذه في حياتك الشخصية. سيقدم القس تشارلي سلسلة عنوانها يسوع عند مفترق الطرق، وهي نظرة إلى لحظات محورية مهمة في حياة المسيح قدوتنا. سوف تسمع القس تشارلي يفتح لك نافذة على الحياة. خلال 30 دقيقة المقبلة سيقدم لنا القس تشارلي كوستا رسالة من خلال برنامج نافذة على الحياة. أعتقد مستمعي الكرام أنها ستعطيكم استيعابا أوضح عن معنى التكريس للخدمة، خاصة من الناحيتين الأخلاقية والمادية. أظن بأنكم سوف تتشجعون وسوف يحرك قلوبكم كلام القس تشارلي كوستا عن الحاجة للأمانة.
لا توجد طريقة سهلة لتمتلك الأمانة بعد أن عشت كذبة لسنين عديدة. الحقيقة تقال ستكون عملية مؤلمة لتفرج عن ذلك الجزء من حياتك الخاصة، لكن من الأفضل أن تفعل ما هو صحيح وتتألم من أن تبقى أسير حياة الرياء والإزدواجية.
سنستمع معا مستمعي الكرام إلى برنامجكم المفضل نافذة على الحياة، وموضوع حلقتنا اليوم هو يسوع عند مفترق طريق الفضيحة. سنتعرف كيف تجاوب يسوع مع بعض أهم مواضيع الحياة التي تتطلب اتخاذ قرار. إنها دعوة شخصية لكل مستمع، آملين أن يأخذهم الجميع بجدية. إليكم القس تشارلي كوستا يتكلم عن تعريض الأمانة للشبهة.
أحبائي، الأمانة هي تلك الميزة شبه المفقودة في مجتمعنا، فخلال العقد المنصرم صارت تهمل في كل ناحية من حياتنا حتى في كنيسة الله. عدم الأمانة صفة ككرة الثلج، فهي تكبر وتكبر وإلى الآن لم يأتي الوقت لكي تذوب وتختفي. أسأل الله خلال حلقتنا اليوم لكي يحرس الأمانة التي ما تزال في قلبك. هذه الصفة الأساسية لا ترجع إلى الحياة إلا بنعمته وقوته. تجتاح منزلنا بين الحين والآخر مشاعر الغضب وعدم الامتنان. إني متأكد بأن هذا يحدث في كل منزل، فمتطلبات العيش معا تحت سقف واحد تشعرنا ببعض الضغط، أليس كذلك؟ لدينا في عائلتنا ما يسمى بمجلس العائلة، فعندما نشعر أن هذه المشاعر تسيطر نسرع إلى عقد مجلس عائلي أو جلسة عائلية لنتطارح الأسباب ونتصارح. أحيانا تمتد إلى ساعات عدة، لكنها مفيدة لنا كثيرا. يشارك كل عضو منا في الحديث من دون أي حواجز، فنفتح قلوبنا ونفرغها أمام بعضنا البعض. والمدهش هو نتيجة تلك الجلسات، فهي دائما نفسها، نتحد مجددا ونفهم بعضنا أكثر، وبصراحة فهذا يجعلنا نسير بالاتجاه الصحيح. تنتهي أحاديثنا بمعانقات حارة وبعض القبلات. من الضروري جداً أن نبقى أمينين لعهودنا معاً، ويهمنا أن تبقى الأمانة مسيطرة على جو عائلتنا. الأمانة، نعم، هي تلك الصفة التي تكاد تلفظ أنفاسها في مجتمعنا الحديث، لكنها تلك الكلمة التي يجب أن تصف كل خدمة تقام باسم يسوع المسيح. اسمع ما كتبه الحكيم سليمان في سفر الأمثال الأصحاح 24:10: إن ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك. أي ما معناه؟ أن يغمى عليك عندما تواجهك المصيبة، فلا بد بأن تكون قوتك قليلة جدا. كيفية مواجهتنا للتجارب تكشف عن صحة شخصيتنا وقوة الأمانة داخلنا. كتب الكاتب الأسكتلندي كارلايل مرة: وقع المصيبة صعب على الإنسان، لكننا إن نجد واحدا يستطيع أن يحتمل النجاح، نستطيع في المقابل أن نجد 100 يحتملون المصيبة. لماذا؟ لأن قليلا من الناس يستطيعون أن يحافظوا على توازنهم الروحي بعد أن يترقوا في سلم النجاح والشعبية. وإن أردت أن أفسر الآية السابقة فإني أقول بأنها تعني أن المصيبة صعبة، فأن يغمى عليك عندما تواجهك المصيبة فلا بد أنك قليل القوة. إنها امتحان صعب، لكن يوجد امتحان أقصى. إنه الامتحان حين تكون الأمور على ما يرام، وحين تكون ناجحا ومحبوبا ومشهورا. أعتقد بأن الحياة تصير أكثر تعقيداً عندما تزدهر أحوال المرء. وإن كنت من متتبعي أخبار الملاكمة، لابد أنك تذكر جيداً عندما فاجأ ليون سبينكس الملاكم محمد علي وغلبه. كان سبينكس قد أتى إلى الحلبة مفلساً، لم يكن مشهوراً، وفجأة حدث التغيير في حياته. ربح ثقة الكثيرين وربح أموالا كثيرة، فاشترى سيارات، وللعجب وظف مرافقين له. ولطالما حيرني الأمر، فبطل الملاكمة كان بحاجة إلى مرافقين يحرسونه. لقد حصل على أشياء كثيرة وأناس أصبحوا مصدر صرفه للمال. ولم يمر وقت طويل حتى اختفى سبينكس عن المسرح وابتعد عن الأضواء. ماذا حصل؟ حسناً، فالحياة أصبحت معقدة. عندما تكون الحياة مشاكسة تكون بسيطة. كل ما عليك فعله هو أن تعيش، تتناول وجبات الطعام الثلاث، تدبر قسط المدرسة ومصروف السيارة، تلبس أولادك وترسلهم إلى المدرسة، فإنك تعيش بكل بساطة. صدقني، من السهل جدا أن يعيش الإنسان نمطا كهذا من الحياة. فعندما تشتهر وتسلط الأضواء عليك تصبح حياتك معقدة. إننا نعيش في حقبة مميزة، فعصرنا هو عصر المشاهير. فإن نجحت في عمل ما وقبلت الجماهير نتائجه، عندها تصبح من المشاهير. يحصل هذا حتى في الأوساط الدينية، فعندما تنجح تصير بطلا أيضا. ليس من الخطأ أن تصبح بطلا، فلكل منا بطله. ربما لا نعترف بذلك إلا أننا نشكر الله سرا في أعماق قلوبنا على هؤلاء الأبطال. استمع معي الآن إلى ما جاء في المزمور 75 مبتدئاً بالعدد 5 ومنتهياً 7. يقول المرنم: لا ترفعوا إلى العلا قرنكم، لا تتكلموا بعنق متصلب، لأنه لا من المشرق ولا من المغرب ولا من برية الجبال، ولكن الله هو القاضي، هذا يضعه وهذا يرفعه. إنه ينبهنا في العدد الخامس من الكبرياء ومن التكلم كثيرا عن نجاحاتنا، كأنه يريد أن يقول: لا تحاول أن ترتفع، ولا تبني حياتك حول اسمك وصورتك التي كونتها أمام الجماهير. مستمعي، هذه وصايا سلبية وقوية. ثم يخبرنا المرنم لماذا يقول هذا؟ لأن العظمة التي تحققها لوقت قصير لست أنت سببها. اقترف هذه الغلطة الملك نبوخذنصر في القديم حين قال في نفسه: انظر إلى ما فعلته في بابل، يا لها من مدينة عظيمة. فأنزل به الله قصاصا جعله مجنونا يعيش في الغابة بين الحيوانات إلى أن رجع إلى إدراكه وعقله. كانت ردة فعل الله قاسية تجاه كبريائه، لأن الله هو يرفع من يشاء ويضع من يشاء. اسمع ما جاء في سفر دانيال الأصحاح الرابع ابتداء بالعدد 28 وانتهاء بالعدد 37، يقول هذه الكلمات: كل هذا جاء على نبوخذنصر الملك. عند نهاية 12 شهرا كان يتمشى على قصر مملكة بابل، وأجاب الملك فقال: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ والكلمة بعد بفم الملك وقع صوت من السماء قائلا: لك يقولون يا نبوخذنصر الملك إن الملك قد زال عنك، ويطردونك من بين الناس، وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كالثيران، فتمضي عليك 7 أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس، وأنه يعطيها من يشاء. في تلك الساعة تم الأمر على نبوخذنصر، فطرد من بين الناس، وأكل العشب كالثيران، وابتل جسمه بندى السماء، حتى طال شعره مثل النسور، وأظفاره مثل الطيور. وعند انتهاء الأيام، أنا نبوخذنصر رفعت عيني إلى السماء، فرجع إلي عقلي وباركت العلي، وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد، الذي سلطانه سلطان أبدي، وملكوته إلى دور فدور، وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. في ذلك الوقت رجع إلي عقلي، وعاد إلي جلال مملكتي ومجدي وبهائي، وطلبني مشيري وعظمائي، وتثبت على مملكتي وازدادت لي عظمة كثيرة. فالآن أنا نبوخذنصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء، الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يذله. آمين. بكلمات أخرى يقول لنا نبوخذنصر إن الترقية أو عكسها تأتيان من قبل الله. دعني أستشهد بما قاله رجل الله جي أوزولد ساندرز: ليس بمقدور الجميع أن يحملوا كأسا ملآنة. الترقية أو الارتفاع فجأة غالبا ما يقود إلى الكبرياء والسقوط. قليلون هم الذين باستطاعتهم أن يحافظوا على توازنهم الروحي حتى بعد ترقيتهم. إذن تستطيع العظمة أن تفقدنا توازننا، تفقدنا أمانتنا، وقبل أن نعلم ماذا يحدث لنا نسقط ونخسر كل شيء. يدهشني حين أكتشف أن قلة من الرجال والنساء ذوي المراكز العالية يكرسون نفوسهم لله. يأتي معظم الذين يعيشون الحياة المسيحية الحقيقية من خلفيات متواضعة وبسيطة، وفجأة يجد البعض منهم نفسه في مراكز عالية فتبدأ التجربة. الريح قاسية والمعركة حاسمة والامتحان صعب، إنه امتحان الأمانة. أن تصبح في مركز عال هو أن تصبح منفردا أكثر ومبتعدا عن الناس، ويبدأ الناس بمعاملتك بطريقة جديدة. تستطيع أن تنفرد بنفسك، عندها يسهل عليك أن تقوم بأمور سرية. الله هو العلي فقط، هو الذي يرفع وهو الذي يضع، لكن يسهل علينا أن نمشي وراء أحد الأبطال أو المشاهير. تتبعه الجموع فنتبعه، تصفق له الجموع فنصفق، وإن كان البطل رجل دين فإننا ننسى رسالته والدين الذي يقدمه لنا، وتتسمر عيوننا على شخصه فقط. نبدأ بالكلام عن الرجل بدل الكلام عن رسالته. انتبه إلى ما تقوله، تصبح الأمور معقدة أكثر فأكثر، وهذا سبب يجعلنا نهرع لنبقي الأمانة محور حياتنا. دعني أوضح أمرا مهما، القيادة ليست خطأ، وليس من الضروري أن نشك بأمر نجاح أحدهم. اختار الله عبر التاريخ أناسا من خلفيات متواضعة ليستخدمهم لمجد اسمه. إن كنت تعتبر نفسك أن لا خلفية مهمة لديك، فاسمع ما كانت خلفية بعض من القادة السابقين الذين استخدمهم الله. فإبراهيم كان من أور الكلدانيين من عبدة الأوثان، ويشوع خرج من البرية، أما داود الملك فكان راعي غنم، نسي والده يسى أن يقدمه إلى صموئيل حين جاء ذاك ليختار ملكا للشعب. وعندما سأله صموئيل إن كان لديه ابن آخر، تذكر يسى فجأة قائلا: هناك الأصغر وهو يرعى الغنم. وإن درسنا حياة الأنبياء نجد أن معظمهم كان من خلفية متواضعة. أحب عاموس، فإنه كان راعياً ومزارعاً يجني ثمرة الجميز، وها هو يقف أمام الملك يوبخه على طريقة عيشه الشريرة. أما يوحنا المعمدان فكان يكرز في البرية ويلبس تلك الثياب الغريبة، وبر الإبل ومنطقة من جلد على حقويه، ويأكل جرادا وعسلا بريا. لم يكن يدخل المدينة، بل كان الجميع يخرج إليه. يسر الله بأن يستخدم أشخاصا كهؤلاء ليجعل منهم أصحاب مراكز، إلا أنه يغضب عندما يستعبدون الناس ويستغلونهم بسبب سلطتهم، وخاصة حين يبدأون بممارسة أمور في الخفاء. عندما يفقدون أمانتهم يخسرون ثقة الله بهم، ويخسرون ثقة الناس بهم أيضا. يظهر لنا المزمور 78 والأعداد 70-72 طريقة اختيار الرب لداود. يقول: واختار داود عبده وأخذه من حظائر الغنم من خلف المرضعات، أتى به ليرعى يعقوب شعبه وإسرائيل ميراثه، فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم. فالله هو الذي اختاره، وهو الذي أخذه، وهو الذي أتى به. الله فعل كل شيء، قال له: يا داود أنت رجلي، أنا اخترتك وسأجعلك صاحب سلطة. لكن أتعرف ماذا حصل؟ كان داود ملاحقا من شاول الملك لمدة 14 سنة بسبب غيرته، وكان تحضير داود لتسلم مهام الملك تحضيرا غريبا. فبعد أن قتل ذلك المراهق جولياث الجبار رجع إلى رعاية الغنم، لكن معظم الذين أعرفهم لو كانوا مكان داود لكانوا ابتدأوا يطالبون بالتاج، ولا أظن بأنهم كانوا سيرجعون إلى الغنم. لكن داود رجع إلى الغنم ليرعاها، وكان بين الحين والآخر يذهب إلى شاول ليلعب له بعض الموسيقى ثم يرجع إلى الغنم. بقي مع الغنم، كان خادما لكن الله اختاره. وماذا كان الهدف من اختياره؟ من خلف المرضعات أتى به ليرعى يعقوب شعبه وإسرائيل ميراثه. هل لاحظت؟ أتى الله بداود ليرعى شعب الله وميراث الله، لم يكونوا لداود لكنه رعاهم. أكرر، رعاهم. أحب هذه العبارة، أخذه من بين الغنم وأتى به ليرعى الشعب فرعاهم. أليس هذا أمرا بسيطا؟ أتخيل أن الله سأله داود: هل تعلم كيف كنت تتعامل مع الغنم؟ نعم يا سيد. حسنا، أريدك أن تفعل الأمر نفسه مع شعبي. نعم يا سيد. كما تعاملت مع الغنم تعامل مع شعبي، افعل هذا فقط. لقد نجحت في معاملتك مع الغنم، والآن لديك غنم من نوع آخر فرعهم. حسنا، نعم يا سيد. هل فعل داود ما طلب منه الله أن يفعل؟ نعم. وكيف فعله؟ بحسب كمال قلبه، أي بكل أمانة وبمهارة يديه هداهم. كان لداود مقدرات ومواهب، كان شجاعا، فقد قتل عملاقا قبل أن يبلغ 20 من عمره، لكنه كان مجرد راع. لذا قال له الله: افعل ما أنت ناجح في عمله. وهكذا فعل، وقد فعله بكل أمانة، رعى. أتلاحظ هذا الفعل؟ قليلا ما نستعمله في أيامنا هذه، إنه يعني اهتم، أطعم، حرس. إن كنت تعيش الحياة المسيحية الحقيقية وتريد أن ترعى أولاد الله، عليك أن تتأمل وتستغرق في قراءة الكتاب المقدس. دعه يتكلم لك، ليس لتصبح خطيبا بارعا، بل لتستطيع أن تطعم رعيتك. ليس أمرا معقدا، بل هو تطبيق لما يريده الله منك. عليك أن تعرف حدودك، وعليك أن تعرف أن خدمتك هي أن تكون مكرسا للحقائق الكتابية ولتطبيقها. ذكرت سابقا مستمعي الكريم أن القيادة ليست خطأ، ولدي أمر آخر أريد أن أشاركك به. على القائد أن يكون منفتحا للمحاسبة. ماذا أعني بهذا؟ هو أن يفتح القائد قلبه إلى قلة يختارهم يكونون مستأهلين الثقة، وبإمكانهم الفحص والتدقيق والتقييم والنصح، فالعلاقة بينهم هي في إعطاء المعنويات والمساعدة والحراسة من الوقوع في أخطاء أساسية. انعدام المحاسبة يخلق في داخل القائد شعورا بالحرية والاستقلالية، فيصير كجزيرة منفردة لا يمكنك الوصول إليه ولا يمكنك مساءلته، وتتستر أفكاره وأفعاله وراء سلطته والامتيازات التي يحملها له مركزه. فيؤدي هذا بكل سهولة إلى السقوط الروحي أو الأخلاقي أو المالي. ولكي يحمي القائد نفسه من الفضيحة، عليه أن يطلب الحكمة من الله ويكون منفتحا للمحاسبة. وإليك بعض الأفكار التي أتحفن بها سليمان الحكيم. في أمثال الأصحاح 13 والعدد العاشر قال: الخصام إنما يصير بالكبرياء، ومع المتشاورين حكمة. وفي العدد 14: شريعة الحكيم ينبوع حياة للحيدان عن أشراك الموت. وفي العدد 18: فقر وهوان لمن يرفض التأديب، ومن يلاحظ التوبيخ يكرم. أما في الأصحاح 27 من سفر الأمثال والعدد 17 يقول سليمان: الحديد بالحديد يحدد، والإنسان يحدد وجه صاحبه. الأمانة، هل تعرف ماذا تعني؟ إنها الاستقامة، الكمال، الثبات. وإن كانت حياتك ثابتة فهي مملوءة بالأمانة. من السخافة أن نعتقد بأن أخلاق الفرد وتصرفاته في منزله لا يجلبها معه إلى العمل. فهل تعتقد مثلا أن شخصا يخون زوجته غير معرض بأن يتصرف بغير أمانة في إحدى نواحي عمله؟
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك اليوم أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما وردنا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل رسالة ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113، أكرر 5696 على 113، بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، أكرر arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. استمعتم أصدقائي إلى رسالة مميزة قدمها لنا القس تشارلي كوستا من خلال برنامج نافذة على الحياة. وفي حلقتنا المقبلة بإذن الله سوف نسمعه يتكلم أكثر عن موضوع يسوع عند مفترق طريق الفضيحة. بينما تفتكر اليوم بما سمعته مستمعي من القس تشارلي، أسأل الله أن يقود أمانة قلبك وأمانة قادتك الروحيين لكي نستطيع أن نرى الأمانة تنتعش مجددا في مجتمعاتنا بمعونة الرب ونعمته.